أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة مسألة مصاريف الحج، مسألة 70، وبالتحديد الكلام في الحالة الثالثة من الحالات المتصورة في هذه المسألة، والحالة الثالثة هي افتراض تمكن المستطيع من الاستطاعة المالية في سنة الربح، افتراض تمكنه من الذهاب إلى الحج وأداء الوظيفة، ولكنه لم يذهب عصيانا، لم يأتي بالحج عصيانا، فحينئذ هل يستثنى هذا المقدار اللي نعبر عنه بمقدار الاستطاعة، هذا المقدار الذي لو سافر إلى الحاج لصرفه في أداء هذه الوظيفة، هل يتمكن من استثنائه من الأرباح أو لا يتمكن من استثنائه من الأرباح؟ الكلام كان في هذا. قلنا أن لأول وهلة أو هو المشهور هكذا يرى أنه لا يتمكن من استثنائه، لا فرق بين هذه الحالة والحالة التي قبلها التي جزموا فيها بعدم وجوب بعدم الاستثناء وجوب الخمس، وهي حالة ما لا حالة ما إذا لم يتمكن من الذهاب إلى الحج، عنده استطاعة مالية لكنه لم يتمكن من الذهاب، بما منعه من ذلك؟ لأنه يعني في كلتا الحالتين هو لم يصرف على هذه المهنة شيئا من أرباحه، في كلتا الحالتين، سواء كان ذلك لوجود مانع منعه من الذهاب إلى الحج، أو كان ذلك لأنه هو عصى التكليف الشرعي ولم يذهب، بالتالي هو لم يذهب إلى الحج، يعني لم يصرف على هذه المهنة شيئا من أرباحه، فلا معنى حينئذ لاقتطاع واستثناء هذا المقدار من الأرباح بحيث لا يجب فيه الخمس، وإنما الخمس يجب في الباقي من الأرباح بعد استثناء هذا المقدار. هذا الحكم الذي ذهب إليه المشهور في هذه الحالة الثالثة، لكن ذكرنا احتمال طرحناه في الدرس السابق، وحاصله أنه يكتفى في صدق المهنة على هذا المقدار بمجرد شنو؟ وجوب الصرف. مجرد وجوب الصرف هذا يكفي في صدق المؤنة، بقطع النظر عن من؟ عن الأداء الخارجي، عن أداء الفعل خارجا، عندما يجب على الإنسان أن يصرف شيئا من أرباحه في جهة معينة ولو كان في السنة القادمة، مو إلا في هذه السنة، حتى في السنة القادمة ما دام وجب عليه أن يصرف جزءا من أرباحه في جهة معينة، هذا الوجوب وحده بضميمة التخصيص كما سمينا والتوقع هذا يوجب صدق المؤنة على هذا المقدار، المؤنة تصدق على هذه المقدار، على هذا المقدار، فيكون مستثنى بقطع النظر ماذا؟ عن مسألة الأداء الفعلي خارجا، قبل أداء الفعل خارجا هو يكون مستثنى من الأرباح. واضح؟ هذا طرحناه في الدرس السابق، وقلنا بأن هذا خرج على أساس عدم صدق، على أساس صدق المؤنة، إنه المؤنة تصدق على ذلك. نحن ذكرنا بأن هذا غير واضح، مسألة صدق المؤنة على ذلك غير واضح، هناك نقوض ترد عليه، بالنتيجة هناك ارتباط بماذا؟ بأداء الحج، وإلا نقع في محاذير ما يمكن الالتزام بها. وانتهى الكلام إلى ما لا ها إلى 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 المؤيد الذي ذكره صاحب هذا الوجه، وهو المسألة التي يذكرها السيد الحكيم بن صلى نفسه في المنهاج، وهي ما إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه في وجوه البر، نذر أن يصرف نصف أرباحه في وجوه البر، هنا السيد الحكيم حكم بأنه لا يجب الخمس في نصف أرباحه بمجرد النذر، بمجرد النذر وما يترتب على النذر من وجوب الوفاء هذا يكفي في سقوط الخمس عن نصف ماذا أرباحه. بقطع النظر عن أنه وفى هذا النص رضى في وجوب البر أو لا في وجوه البر أو لا قبل مرحلة صرفها في وجوه البر أو بمجرد انعقاد النذر، هذا نصف الأرباح لا يجب فيها شنو الخمس. يقول هذا القائل أن هذا لا وجه له إلا كون نصف الأرباح بمجرد وجوب الوفاء ووجوب الصرف بعد انعقاد النذر يخرجه يجعله شنو مؤنة، يجعله مؤنة، ولذا صار نصف الأرباح في هذه المسألة لا يجب فيه الخمس. نحن قلنا بأن تخريج عدم وجوب الخمس في نصف الأرباح لا ينحصر بهذا، طرحنا احتمال أن يكون ولعله سيد الحاكم ناظر إلى وهو احتمال أنه لا يجب في نصف الأرباح الخمس في مسألة النذر مو لصدق المؤنة وإنما لعدم صدق الربح على نصف الأرباح بنكتة ذكرناها اليوم نوضحها. وهذه النكتة هي أنه أن هذا النصف الذي نذر أن يصرفه في وجوه البر هذا هو مترتب على حصول الربح، مترتب على أنه هو يقول لا نذر عليه شنو إذا ربحت كذا مقدار، إذا ربحت أموال فنصفها أنا أنذر أنها مصروفة في وجوه شنو البر. إذن هذا الصرف الواجب في وجوه البر هو مترتب على من؟ على حصول الربح. عرفا لا يرى بأن هذا المقدار الذي يجب صرفه من الأرباح، وإنما أرباح تكون ما عدا الغنيمة والفائدة اللي هي موضوع وجوه الخمس لا تصدق إلا على المقدار الباقي بعد استثناء ذلك المقدار. الآن نوضح هاي الفكرة، هي هاي الفكرة نوضحها اليوم. هذا الفكرة في الحقيقة تتوقف على إثبات أمرين. الأمر الأول هو أو بيان أمرين، الأمر الأول هو أن وجوب الخمس في الأرباح ليس لمجرد كونها أموال، يملكها الإنسان، وإنما باعتبار الانتفاع والاستفادة بها. المال الذي يملكه الإنسان إذا كان ينتفع به يستفيد منه حينئذ يكون مالا غنيمة فيجب فيه الخمس، يكون فائدة فيجب فيه الخمس. وأما إذا فرضنا أنه هو يملك أموال لكن لا ينتفع بها، لا يتمكن من صرفها، لا يتمكن من استخدامها، فهذا لا يجب فيه شنو الخمس. كما لو فرضنا عنده أموال لكنه محجوز عند شخص، مغصوب عند شخص، محجوز عند الدولة، لا يتمكن من استثمارها، لا يتمكن من استفادة منها أصلا. مثل هذه الأموال لا يصدق عليها الفائدة، لا يصدق عليها أنها غنيمة، فلا يجب فيها الخمس. إذن وجوب الخمس ليس موضوعه هو المال الذي يدخل في ملك الإنسان فقط، وإنما موضوعه هي الأموال التي يملكها ويتمكن ماذا من الاستفادة منها، من الصرف لبيع لتجارة بصرف إلى آخره. أما الأموال اللي مو تحت قدرته مو تحت تسلطه، وهذا هذه أموال لا تعد غنيمة ولا تعد فائدة، فلا يجب فيها الخمس. قضية الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الأمر الشرعي التكليف الشرعي حينما يتعلق بالإنفاق والصرف مترتبا على حصول الربح كما في المثال اللي ذكرناه في الدرس السابق، كما إذا قيل للمكلف شارع خاطر المكلف يقول إذا ربحت 2000 وجب عليك إنفاق نصفه أو التصدق بنصفه، نفرض هكذا. هذا التكليف الشرعي للإنفاق والصرف إذا ترتب على حصول الربح، واضح؟ إذا ترتب على حصول الربح كان مقتضى ذلك أن نصف المقدار غير قابل للاستفادة والانتفاع، غير قابل للاستفادة والانتفاع من قبل المكلف، أشبه بالنصف الربع أشبه بالمال المحجور عليه شرعان، لا يتمكن أن يستفيد منه ببيع وشراء وصرف، ليس مطلق المطلق المطلق العنان اتجاه نصف الأرباح، وإنما الشارع قيده بأن يصرف نصف الأرباح في جهة معينة، في جهة معينة، وأن يتصدق بنصف أرباحه على الفقراء. هذا معناه أنه مقيد، هذا معناه أنه ليس مطلق العنان اتجاه نصف الأرباح. التكليف الشرعي المتعلق بالصرف وبالإنفاق إذا كان مترتبا على حصول الربح، كما إذا قيل فرضا إذا ربحت ألفا اصرف نصفه تصدق بنصفه على الفقراء، المعنى الشرعي قيد الآن نصف الأرباح تصرف فيها الجهة، ولا يتمكن من أن يستفيد منها أو ينتفع منها، وإنما هو يجب عليه يتعين عليه شرعا أن يصرف في ماذا؟ في جهة معينة. إذن لا يصدق، إذن 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 لا يتمكن هو من الاستفادة من تلك من تمام الألف، وإنما هو يستفيد وينتفع من فقط من نصف هذه الألف لا من تمام الألف. هذا الأمر الثاني. إذا تم هذان الأمران حينئذ يقال بأنه بناء على ذلك فلا يجب الخمس في نصف أرباحه، فلا يجب الخمس في نصف أرباحه في المسألة اللي ذكرها السيد الحكيم ماذا نذر، وذلك لأن المكلف وإن ملك تمام الألف، وإن ملك تمام الألف وهذه أموال مملوكة له، لكنه لا يستطيع الاستفادة والانتفاع بتمام الألف، وإنما يستطيع الاستفادة والانتفاع كما قلنا استطاعة مقصود بها من حيث المنع الشرعي والممنوع شرعا، كالممنوع شنو عقلا، فهو محجور عليه في أن يتصرف في تمام الألف، إذا تمام الألف هو لا يتمكن من الاستفادة منها، لا يتمكن من الانتفاع بها، وإنما هو يتمكن من الانتفاع فقط في ماذا؟ في 500. هذه 500 هي التي يصدر عليها عنوان الفائدة وعنوان الغنيمة، وهي التي يجب فيها الخمس، ما عداها لا يجب فيها الخمس. هذا تخريج هذا علما للفتوى بعدم وجوب الخمس في مسألة النذر. هذه الفكرة يمكن تطبيقها على المثال اللي احنا ذكرنا، اذا فرضا باب الفرض انه اكو عندنا تكليف يقول اذا ربحت الفا وجب عليك صرف شنو نصف، يمكن تطبيق على هذا، كما يمكن تطبيق على مسألة النذر نفس الشيء بنفس البيان محجور عليه هذا ان يتصرف في تمام المال وان ينتفع في تمام المال، نصف هذه الاموال لابد ان يصرفها في جهة شنو معينة، وهذا باعتبار النذر في مسألة النذر. ولكن هل يمكن تطبيقها في محل الكلام بحيث تكون وجها بديلا عن الوجه المقترح لإثبات عدم وجوب الخمس في المقدار الذي يجب صرفه؟ واضح؟ بديل عن الوجه المقترح، مو لكونه مؤنة، هذا مو واضح عندنا أنه مؤنة، مؤنة مشروطة بالصرف الشنو الخارجي، لكن هل يمكن أن يكون بديل عنا بأن نقول هذه الأموال هذا المقدار الاستطاعة هذا شنو لا يصدق عليه الربح؟ لماذا؟ لكونه مما يجب شنو صرفه شرعا في جهة معينة فلا يصدق عليه. يقدر نقول أو لا؟ الظاهر أنه ليس أمرا سهلا، أمرا ليس واضحا، وذلك لوجود الفارق بين مسألة الحج اللي هي مسألتنا وبين مسألة النذر المطروحة في كلام السيد الحكيم. الفارق هو هذا، أن التكليف الشرعي في محل كلامنا متعلق بيش بالحج، متعلق بالحج، بينما في المثال اللي ذكرنا أو في المثال النذر التكليف الشرعي متعلق بصرف المال، بصرف جزء من الأرباح في ماذا؟ التصدق في وجوه البر. الحج ليس مالا، ليس من الأموال، حج فعل كسائر الأفعال الأخرى، فلا فرق بين الحج وبين أن يكون بين محل كلامنا وبين أن يكون الإنسان المكلف الشارع المكلف يقول له إذا ربحت 2000 يجب عليك الصيام، إذا قال له إذا ربحت 2000 يجب عليك الصيام، شو أكو احتمال هنا يعني يجي توهم الاستثناء وهذا، حتى لو كان الصيام يكلفه الإنسان أن يسوي السحور ويسوي الفطور يكلفه صرف مالا، لكن هذا مو مقوم لحقيقة الصيام، صيام فعل من الأفعال. لا يفهم من كلام من هذا القبيل إذا ربحت 1000 وجب عليك الصيام أنه يستثني المقدار اللي صرف لأداء هذا المهم، لا مجال لتوهمه، كما لا مجال لتوهمه في هذا المثال، لا مجال لتوهمه في محل الكلام، لأن الحج لا فرق بينه وبين ماذا وبين الصيام. الحج ليس واجب مالي، الحج واجب فعل من الأفعال، واجب فعل من الأفعال سأفعله وحسار الأفعال الأخرى. نعم الحج يتوقف على من يلازم عادة، نقول دائما عادة يلازم صرف المال، لكن ليس هذا مقوم لحقيقة الحج. ما يفهم عرفان من قول القائل إذا ربحت 2000 وجب عليك الصيام، إذا ربحت 2000 وجب عليك ماذا؟ وجب عليك الحاج. ما يفهم من ذلك هو ماذا؟ هو عدم صدق الربح على المقدار اللي يحتاج الحاج، هو المقدار اللي يحتاج ويتوقف عليه ماذا؟ الصيام. بخلاف ما إذا قال إذا ربحت 1000 تصدق بنصفها، هذا واجب مالي، هذا التكليف متعلق مباشرة بصرف ماذا؟ بصرف المال. هذا هناك مجال لدعوى أن العرف يفهم من ذلك ماذا؟ أن الربح لا يصدق على هذا الناس، لأنه ليس داخل ماذا تحت تصرفه، محجور عليه بالبيان الذي ذكرناه. هناك مجال لهذه الدعوة في هذه الأمثلة، يمكن أن يكون تخريج لفتوى السيد الحكيم بعدم وجوب الخمس في مثال ماذا؟ في مثال النذر، لكن صحب ذلك إلى محل الكلام هذا غير واضح عندنا. وبناء على ذلك نقول نرجع إلى أصل المسألة، الظاهر أن الصحيح وما عليه المشهور في هذه المسألة وهي أنه لا فرق بين الحالة الثالثة والحالة الشنو الثانية في عدم في وجوب الخمس في تمام أرباحه، وقلنا مقصود من تمام أرباحه يعني بقطع النظر عن المهنة اللي يحتاجها، كلامنا في مقدار الاستطاعة، لا يستطيع أن يستثني مقدار الاستطاعة من أرباحه، إذا انتهت السنة يجب عليه تخميس مقدار الاستطاعة، يجب عليه تخميس هذا الربح، فلا يستثني لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية لسبب واحد بسيط، وهو ماذا؟ أنه هذا ليس مهنة، هذا المقدار ليس مهنة. لماذا؟ لأنه لم يصرف في ماذا؟ في المهنة، لم يصرف في المهنة، سواء كان سبب عدم الصرف هو عدم التمكن من الحج والمسير، أو كان عدم الصرف لأجل ماذا؟ لأجل عصيان والتمرد. على كل حال ولم يصرف مقدار من الربح في ماذا؟ في المؤنة، في مؤنة الحج، فلا وجه لاستثنائه، وهذا هو الموافق علما للمشهور. الآن ندخل في المسألة الأخرى وهي مسألة 70، وهي من المسائل المهمة 71. أول ما نقرأ مسألة 70، مسألة 70 يقول إذا مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حصول في أثناء حول حصول الربح كما هو المفروض، هذا مقسم لكل الفروع والصور الآتية، وتمكن من المسير، هذه الصورة الأولى يعني استطاع في سنة الربح وسار إلى الحج، مقصود تمكن من المسير يعني مو تمكن الصرف، هذا ولم يسافر، ولا يدخل في الصورة الثالثة، يعني المقصود تمكن وسافر مناط على السفر للحاج. فإذا تمكن وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقاء في ذلك العام، يعني صادف استطاعة مالية أن الرفقاء أيضا ساروا القوافل سارت الحج وسافر معهم وأدى الوظيفة. هذه الصورة الأولى. هنا يقول احتسب مخارجه من ربحه بلا إشكال، هذا واضح. المؤنة أوضح مصادق المؤنة، وهذا سافر الحج وصرف على أداء الواجب وأداء الوظيفة الشرعية من أرباحه، فيصدق عليه أنه مؤنة. وأما إذا لم يتمكن، افترض الاستطاعة المالية لكن لم يتمكن لمانع، هاي الصورة شنو ثانية. وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، هذا جزم بماذا؟ بوجوب الخمس السيد الماتن. فإن بقيت الاستطاعة وجب عليه أن يخمس هذا الربح في نهاية السنة. فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب يعني الحج عليه، وإلا إذا ما ضغط استطاعة بقى على مقدار قليل ما يحقق الاستطاعة فلا يجب عليه شنو الحج، وإلا فلا. ولو تمكن، الصورة الثالثة، الحالة الثالثة، ولو تمكن وعصى، تمكن يعني كان مخل السرب، استطاعة المالية مفروضة قلنا في جميع الصور حتى انقضى الحول، فكذلك على الأحواط أنه احتاط في وجوب الخمس، احتاط هنا جزم بوجوب الخمس، هنا احتاط في وجوب الخمس. قلنا أنه على الاحتياط قيل كما في كلام السيد الخوي قدس الله نفسه أن سره هو هذا الوجه اللي ذكرناه، وهذا أنه مؤنة ما تصدق على مقدار شنو؟ مقدار الاستطاعة، المؤنة لا تصدق. فكذلك على الأحوال، لكن هذا الوجه يعني مو تام، فينبغي الحكم بماذا والفتوى بوجوب الخمس في هذا المقدار. زين، هذا واضح. ثم يقول هذا ما نبهنا عليه لكن واضح غير المسألة في فرع آخر. قال ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة، الفرض السابق كان كلويا فيما إذا حصلت الاستطاعة في سنة الرد، أما إذا حصلت الاستطاعة في من أرباح سنين متعددة. ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة، واضح. قد استطعت 4 ملايين لكن هو عنده مليون من السنة قبل 4 سنين ومليون قبل 3 سنين ومليون من قبل سنتين ومليون قبل سنة مثلا، واضح. وقد يكملها أيضا المليون من أرباحي هذه السنة، خلنا نفترض هكذا، وشنو حكم وضعكم؟ أرباح السنة السابقة يجي فيها الخمس بلا كلام، بلا كلام. لماذا؟ لأنه بحسب هذا المتقدم أنه عندهم أنه لا إشكال في أنه الاستثناء إنما يكون من أرباح سنة ما يصرفه على مؤنته في سنة الرد، واضح. هذه أرباح من سنين سابقة، حينئذ لا وجه من لاستثنائها، بل يجب عليها خمس. لماذا؟ لأن كل واحد من هذه الأرباح انتهت سنته ولم يصرفه في ماذا؟ هذا المليون مات السنة الثانية، السنة السابقة هو ربح انتهت سنته ولم يصرفه في المؤنة فيجي فيها. ربح السنة اللي قبلها ما تروح انتهت سنته ولم يصرفه في المؤنة فيجي فيه الخمس، وهكذا اللي قبلها بلا إشكال. أرباح السنين السابقة يجب فيها ماذا؟ الخمس بلا إشكال. ما يتممه لمؤنة الحج من أرباح هذه السنة شنو حكمه؟ حكمه حكم الصورة السابقة، كلام اللي تكلمنا عنه سابقا. ما يتممه لمؤنة الحج من أرباح هذه السنة أيضا تجي بها الحالات الثلاثة شنو السابقة. إذا تمكن من الحج وسافر وأدى الوظيفة، أرباح هذه السنة ما يجي بها شنو خمس مؤنة هذه السنة ما يجي بها. إذا لم يتمكن من الحج، مثل ما تمكن من الحج، هذا المقدار يجب فيه شنو الخمس، لا ثاني يجب فيه الخمس. إذا تمكن من المسير ولم يسافر عصيانا أيضا يجب فيه شنو الخمس، على الأحوط عند السيد الماتن وعلى الأقوى عند غيره. نفس الكلام يجي بيها. قال ولو استطاع، وحصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، لأنه ربح انتهت سنته ولم يصرف في المعنى. وأما المقدار المتمم لها، المتمم للاستطاعة في تلك السنة، فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير. وقلنا مرة أخرى أكو قصر بالعبارة، مقصودة من تمكن شنو يعني؟ يعني سافر وأدى ماذا؟ وأدى الحج، هذا المقصود هي الصورة الأولى. إذا تمكن من المسير يجب خمسه، وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج شنو؟ خمسه. وكذلك احنا نضيف شنو؟ إذا تمكن وعصى أيضا يجب عليه إخراج شنو؟ خمسه. مسألة 71، قال أداء الدين من المؤنة، المسألة المهمة، أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح إلى آخر المسألة. هذه من المسائل المهمة التي يجب بحثها. طبعا هناك فروع عديدة في هذه المسألة والصور عديدة جدا، وذلك لأنه الدين تارة يكون للمؤنة وأخرى يكون الدين لنا لغير المؤنة، مرة يدان شيء لمؤنتي مرة يدان لغير مؤنتي، ما يزيد عن مؤنتي غير مؤنتي. كل منهما سواء كان للمؤنة أو لغير المؤنة، الدين للمؤنة أو لغير المؤنة، كل منهما تارة يكون في سنة الربح وأخرى يكون في السنة السابقة عليها، واضح، وأخرى يكون في السنة السابقة على سنة الربح، هذا هو واضح. الدين للدائن، مرة الدائن في سنة الربح لمؤنتي أو الدائن لغيري مؤنتي، مرة لا في العام السابق وعد دين سابق الدين مرة لمؤنتي مرة شنو لغيري مؤنتي، هاي تصير صور جديد أربعة. ما كان في سنة الربح، الدين في سنة الربح، واضح أنه مرة يكون بعد حصول الربح ومرة يكون شنو قبل حصول في سنة الربح، لكن مرة يدائن قبل أن تظهر أرباحه ومرة يدائن بعد ظهور شنو بعد ظهور الربح. هاي قد صار سلسلة ثمانية زين. في الدين في السنة السابقة عليها، مرة يفترض تمكن من الأداء، مرة يفترض شنو عدمه، والدين سابقا في السنة السابقة، لكن مرة نقول أنه تمكن من أداء ولم يؤديه، يريد من هاي السنة يأخذ المين من أرباح هاي السنة مع تمكنه من الأداء سابقا، ومرة لا نفترض أنه لا هو الرجال ما تمكن من الأداء طيلة هذه انتهت السنة ودخل بالسنة الثانية هو لم يتمكن المين من الأداء، هاي أنت الصوت ينصير زين. أكو صور أخرى همات تظهر، ها ما استدان له، ما استدان له، مرة يكون ثالث مرة يكون شنو باقي، ودائن سأل لمونتي أو لغير مونتي ما كفرك هنا، لكن مرة ما استدان له باقي ومرة ما استدان له شنو ثالث، مرة يستدين يشتري بيها بالدين دار واضح لمؤنته أو زائد عن مؤنته، هاي الدار شنو باقية، ومرة يستدين للطعام واضح هذا ما استدان له يكون شنو؟ تالف، سواء كان لمونته أو كان شنو؟ أزيد من مونته. هذا في الصور تدخل بي، الصورة غاية سلسة ما أجب يصير لعله أجب 32 صورة لعله. احنا نركز كلامنا على صور رئيسية، وبالضمن نبحث هذه الصور الفرعية في أثناء تلك الصور الرئيسية حتى يكون المطلب واضح من حيث المنهج. نقدر نقول أن الصور الرئيسية اثنين، الصور الرئيسية نتكلم عن اثنين. الصورة الأولى ما إذا كان الدين في سنة الربح، والصورة الثانية ما إذا كان الدين في السنة السابقة على سنة الربح. هاتان صورتان رئيسيتان. الصورة الأولى فعلا كلامنا في الصورة الأولى، وما إذا كان الدين في سنة الربح، في سنة الربح والدائن. خب هذه الصورة لها حالتان كما اتضح مما سبق. مرة نفترض أن الدين في سنة الربح بعد حصول الربح، في سنة الربح ربح ثم الدائن. مرة نفترض أن الدين قبل حصول الربح. هاتان حالتان. فعلا كلامنا في الحالة الأولى، وهي ما إذا كان الدين في سنة الربح وقبل وبعد حصول الربح، بعد حصول الربح. هاي الحالة الأولى. هنا يوجد فرضان، هنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون للمونة، أن يكون ما استدانه استدان علما لمونته. والفرض الثاني أن يكون لغير المونة. واضح. الآن نتكلم في الفرض الأول اللي هو عبارة عن دين للمعنى في سنة الربح وبعد حصول الربح، وبعد هذه القيود نتكلم عنها بعد حصول الربح. الكلام في هذا الفرض نسميه من الحالة الأولى، من الصورة الماضية، الصورة الأولى. في هذا الفرض الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في جواز أداء الدين من أرباح تلك السنة، هذا الدين للدين لمؤنته في سنة الربح بعد حصول الربح لمؤنته، يجوز له أن يخرجه من أرباح تلك السنة أو لا في جواز أخراجه من أرباح تلك السنة. المقام الثاني في جواز استثناء الدين من أرباح تلك السنة فيما لو لم يؤدي ذلك الدين، ما أدى ذلك، انتهت السنة، يجي من البيت يصفح حسابه يقول عندي أرباح كذا استثني منها شنو؟ مقدار الدين، لأنه مصروف على المؤنة بعد حصول الربح. واضح المقامين الفرق بينهما. الفرق هو هذا، يؤدي الدين من أرباح تلك السنة، هذا كلام سيجي أنا بلا أشكال جائز، يعني يشيل قد هو مطلوب دين ألف، يشيل من أرباح ألف، يجي هذا الدائن يقول له هذا الألف مالتك أنا أسدد لك إياه، هذا يسموه أداء الدين. مرة لا، ما ذاك طلبه بعده هو ما أدى الدين، لكن في نهاية السنة يريد يستثني من أرباحه مقدار شنو الدين، يقول الخمس يجب شنو في الباقي من الأرباح بعد استثناء الدين. هاي مسألة أخرى، ولذا الكلام يقع في مقامين. أما المقام الأول وقت أكله ماكو انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.